بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 17 في كتاب الاختيارات الفقهية في العبادات والمعاملات لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه، وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر. وقد وصلنا بتوفيق الله وحوله وطوله ومدده، ونحن في كتاب الحج وصلنا إلى باب طواف الوداع، فنبدأ مستلهمين الرشد والتوفيق والسداد من الذي على العرش استوى سبحانه وبحمده.
باب طواف الوداع. طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه واجب في حق الحاج ومستحب في حج في حق المعتمر. من أراد الخروج إلى جدة لإحضار أهله إلى مكة قبل أن يطوف طواف الإفاضة فليس عليه طواف وداع، لأنه الحال ما ذكر لم يكمل الحج. وطواف الوداع إنما يجب بعد إتمام مناسك الحج لمن أراد الخروج إلى بلده أو غيره.
وكان شيخنا ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه يرى أن طواف الوداع واجب في العمرة كما هو واجب في الحج، وكان رحمه الله يفتي بأن من تركه عليه دم، إلا أن جمهور العلماء أن طواف الوداع مستحب في العمرة ومن تركه ليس عليه شيء، ولكنه فوت على نفسه أجرا ومثوبة. وإلى ذلك ذهب شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز فقال كما سمعتم باستحبابه في العمرة وبوجوبه في الحج. نعم.
ليس على أهل مكة طواف وداع. من ترك طواف الوداع أو شوطا منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه. ليس على الحائض والنفساء وداع. من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع لكونه أداه قبل وقته، وإن كافر فعليه دم. من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة، فإن طالت المدة عرفا أعاد الطواف. إذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك، فالمدة اليسيرة يعفى عنها. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك. لا يجب على المعتمر وداع لعدم الدليل، وهو قول الجمهور وحكاه ابن عبد البر إجماعا. طواف الوداع إنما يشرع عند عزم الحاج على الخروج من مكة حتى ولو تأخر في العودة إلى بلده إلى ما بعد ذي الحجة. من مات في أثناء أعمال الحج فإنه لا يكمل عنه، لحديث الذي وقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال الحج عنه.
لعلني ذكرت لكم قبل ذلك أنني كنت في القاهرة عند بعض طائفة من الناس ممن يقال أنهم يعني من أصحاب الرجال، فامرأة تسألني من أصحاب الجاه هؤلاء بتقول لي بالنسبة لطواف البيباي، قلت لها والله طواف البيباي ده ما عرفوش اسمه طواف الوداع، مفيش طواف البيباي. طبعا هي يعني ده الطبيعي عندها، الطبيعي عندها تسأل وتعبر بهذه الكيفية، قلت الله المستعان.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما له حكم مرفوع، لأنه لا يقال من جهة الرأي، ولم نعرف مخالفا له من الصحابة رضي الله عنهم. فعلى كل من ترك واجبا عمدا أو سهوا أو جهلا كرمي الجمار أو المبيت ليالي منى أو طواف الوداع ونحو ذلك دم يذبح في مكة المكرمة ويقسم على الفقراء. إذا فرغ الحاج من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقري، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم، بل هو من البدع المحدثة.
أيوة، في ناس تخرج بظهرها حتى لا تدير ظهرها إلى الكعبة، وهذا خطأ كما سمعنا، والصواب أن يخرج خروجا عاديا. نعم.
الزيارة للمسجد النبوي. السنة لمن زار المدينة المنورة أن يبدأ بالمسجد النبوي فيصلي فيه ركعتين، والأفضل أن يكون فعلهن في الروضة إذا تيسر ذلك.
تفضل أخي.
تسن
يذبح في منى أو مزدلفة أو مكة غير هذه الثلاثة؟ لا. يرسل مع واحد رايح العمرة أو الحج مثلك، يقول له اذبح لي هناك، فأنت تأخذ المال، إما أن تذبح بيدك أو تعطي للأكشاك الموجودة هناك توكلهم بذلك. إيه نعم، لو ذبحت هنا رعية 100 شاة فلا تجزئ. إيه نعم. أنا أرى أن يعيد طواف الوداع إلا إذا كان يبحث عن أخ غائب له، فهم يريدون أن ينطلقوا، لكن ما الذي أخرهم؟ واحد تايه، فحينئذ لا يعيدون. أما يصلي الظهر ويصلي طواف الوداع ويروح يسوي قيلولة وبعدين يصلي العصر ويمشي بعد المغرب يعيد طوافه.
تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، ليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. صلى عليك كمان. صلى الله عليه وسلم.
ويصلي عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على رسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتان، ثم ينصرف. وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور. يستحب للزائر أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة. حديث
ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة.
حديث أن من صلى فيه يعني المسجد النبوي 40 صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه.
40 صلاة كم يوم يا أخي؟ 20 ممكن إيش 8 أيام عندنا، عندكم في الجمالية كيف هذه؟ مش اليوم في 5 صلاة مولانا؟ يبقى من 5 إلى 8 خلص الموضوع، ما يحتاج ذكاء ولا وقت. يلا.
قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحط أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة.
40 صلاة ده حديث ضعيف، لكن حديث أبو حمزة أنس رضي الله عنه عند الترمذي بإسناد حسنه الألباني: من صلى لله 40 يوما في جماعة، كم صلاة شيخ سيد؟ 200 صلاة. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. أما ده بارك الله فيك 40 صلاة لثمانية أيام ضعيفة.
لا يجوز لأحد.
نعم. أن إيش؟ لا يدركها إن شاء الله لو كان كده، لو كان كده قريبا، إذا كان قريبا. نعم.
لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. دين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده، الثاني ألا يعبد إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
احفظ هذا، دين الإسلام مبني على أصلين. إيش الأصل الأول؟ من سمعه عشان يخبرني به؟ هات. ألا يعبد إلا الله وحده. والأصل الثاني ألا يعبد إلا ما شرعه. أرجو أن تحفظه وأن تعمل به وأن تكثر من ترداده وأن تعلمه من وراءك، وابدأ في ذلك بأهل دارك، أن دين الله مبني على أصلين، ألا يعبد إلا الله وحده، وأن لا يعبد إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم،
يسوون المحمول ويردون على المحمول، وهذا من سوء الأدب.
ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهل له بالقول كجهل بعضهم لبعض، وحثهم على رفع الصوت عنده.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، هذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه عليه الصلاة والسلام من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرط في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. البعيد من المسجد ليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زارا قبر الشريف وقبر الصاحبين ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ الدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاضطرار بها. الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني.
طيب تفضل. من حج
الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. الثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. الثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. الرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وقال الحافظ العقيدي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الحديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا، ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأن خير الناس بعد الأنبياء وعلم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم
لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحل لقصد القبر وحده جمعا بين الأحاديث. يستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه
ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم. من ناحية المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حاليا فكلها حادثة ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما، بل هي كسائر المساجد من أدركته الصلاة فيها صلى مع أهلها، أما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة ونحو ذلك لاعتقاد خصوصية فيها فليس لذلك أصل، بل هو من البدع التي يجب إنكارها. والزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم، أما زيارة الموتى لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، أي لا تقولوا قولا يعني مخالفا أو منكرا أو قبيحا.
لا يجوز للمسلم تتبع آثار الأنبياء ليصلي فيها أو ليبني عليها مساجد، لأن ذلك من وسائل الشرك، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن ذلك ويقول: إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم. وقطع رضي الله عنه الشجرة التي في الحديبية التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها لما رأى بعض الناس يذهبون إليها ويصلون تحتها، حسما لوسائل الشرك وتحذيرا للأمة من البدع. وكان رضي الله عنه حكيما في أعماله وسيرته، حريصا على سد ذرائع الشرك وحسم أسبابه، فجزاه الله عن أمة محمد خيرا. ولهذا لم يبني الصحابة على آثاره صلى الله عليه وسلم في طريق مكة وتبوك وغيرها مساجد، لعلمهم بأن ذلك يخالف شريعته ويسبب الوقوع في الشرك الأكبر، ولأنه من البدع التي حذر الرسول منها عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد.
نعم 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 نعم، توسيعة المسجد النبوي كلها تدخل في المضاعفة للصلاة. نعم.
باب الفوات والإقصار. إذا كان المحرم لم يشترط ثم حصل له حادث منعه من الإتمام، إن أمكنه الصبر رجاء أن يزول المانع ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو مقصر على الصحيح. الصواب أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو كالمرض، فيهدي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، هذا هو حكم المحصر، يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه سواء كان في الحرم أم أو في الحل، ويعطيها للفقراء في محله ولو كان خارج الحرم، فإن لم يتيسر حوله أحد نقلت إلى فقراء الحرم أو إلى من حوله من الفقراء أو إلى فقراء بعض القرى، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل. من لم يستطع الهدي صام 10 أيام ثم حلق أو قصر وتحلل. الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحادث قريبا، كأن يكون المانع سيلا أو عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، ولا يعجل في التحلل كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث مكثوا مدة يوم الحديبية للمفاوضة مع أهل مكة لعلهم يسمحون لهم بالدخول لأداء العمرة بدون قتال، فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع إلا بالحرب، وتم الصلح بينه وبينهم على أن يرجع للمدينة ويعتمر في العام القادم، نحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هديهم وحلقوا وتحللوا. لا شيء على المحصر سوى التحلل.
وأبى الصحابة الكرام أن يحلقوا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، ولكن لما حدث بينه وبين أمنا أم سلمة مشورة وأشارت عليه بأن يحلق ويخرج عليهم فأخذ بمشورتها فكان في ذلك الخير. نعم.
لا شيء على المحصر سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية ثم الحلق أو التقصير وبذلك يتحلل. الحلق يكون بعد الذبح ثم يتحلل ويعود إلى بلاده. إن كان المحصر قد قال في إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل ولم يكن عليه شيء لا هديا ولا غيره.
يعني هذه الكلمة تعفيه من ذبيح، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. انظر إلى قيمة العلم. ما.
من لم يستطع الوقوف بعرفة من أجل المرض فعليه أن يتحلل بأعمال العمرة، وهي أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وعليه القضاء من العام الآتي مع فدية تذبح في مكة للفقراء إن استطاع ذلك. من قال في إحرامه بالعمرة لبيك اللهم عمرة إن شاء الله، إن كان يقصد بها إن حبسه يعني إن شئت يا رب إن ضاعها، هذا قصده الاستثناء فليس عليه شيء. أما إن قال إن شاء الله من غير قصد فهذا يلزمه أن يعيد ملابس الإحرام وأن يذبح هديا ذبيحة ثم يحلق أو يقصر ثم يتحلل. من نسي حكم الإحصار أو لم يعرفه إلا فيما بعد فعليه أن يلبس ملابس الإحرام ويذبح هديه ويحلق أو يقصر ويحل من حيث بلغه الحكم. باب الهدي والأضحية والعقيقة. ليس على أهل مكة،
الهدي للمتمتع والقارن، والأضحية على القادر عقيب صلاة العيد وفي أيام التشريق الثلاثة، والعقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه. وقد ورد المشاركة في الأضحية والهدي ولكن لم يثبت المشاركة في العقيقة. نعم.
ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران، وإن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من كان مستوطنا مكة ولو كان من غير أهلها فحكمه حكم أهل مكة، ليس عليه هدي ولا صيام. أما إن كان إنما أقام لحاجة ونيته العودة إلى بلده فحكمه حكم الآفاقيين. من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر، ولو كان الذبح جائزا قبل يوم النحر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بينه لنقله أصحابه رضي الله عنه.
كل أسف هناك في من يفتي في القوافل المصرية عفى الله عني وعنهم بجواز الذبح قبل يوم النحر. نعم.
يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر، لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح، والأفضل تقديمه يوم العيد. لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعا ولا فرضا إلا لمن لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يلد الهدي، رواه البخاري. الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة ثلاثة أيام، وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس كما تقدم في المسألة السابقة. من كان قادرا على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه، عليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر، لأنه دين في ذمته.
صام بقى بخل بقى قادر أنه يشتري ويذبح ولك صوم، لا حبيبي لابد أن تشتري.
لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه، والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يجوز الاستدانة لشراء الهدي ولا يجب ذلك إذا كان عاجزا عن الثمن ويجزئه الصوم. من وجب عليه الهدي في الحج أي كان متمتعا أو قارنا ولكنه لم يستطع شراءه لفقره فصام ثلاثة أيام في الحج كما أمر الله، وبعد أن صامها أو صام بعضها تيسرت له القيمة التي يشتري بها الهدي ولو بعد أيام الحج، فهو مخير بين ذبحها ولا حاجة إلى صيام السبعة الأيام عند أهله أو صيام السبعة الأيام الباقية، لأنه قد شرع في الصيام وسقط عنه الهدي، لكن متى ذبح سقط عنه بقية الأيام، مع العلم بأن الواجب ذبحه في الأيام الأربعة وهو يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة مع القدرة، ويصير ذبحه بعدها قضاء.
علم على الجزئية دي فايدة ممتازة، أنه يذبح بعدها ويكون إيه قضاء. نعم.
الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم.
نعم.
ليس على المفرد هدي سواء كان حجه فرضا أو نفلا، وإن أهدى فهو أفضل. يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم. من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك.
أيوة، يعني الهدي تذبحه تأكل منه وتوزع، أما ذبحته ورميته كده والبلدية أخذته ورميته في النفايات ما يجزئها.
من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه في الحرم، عليه قضاؤه سواء كان عالما أو جاهلا.
يا بد، سمعت يا أستاذ؟ قال من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه في الحرم، وعليه قضاؤه سواء كان عالما أو جاهلا. نعم.
يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والأضحية. من ترك الهدي جاهلا منه
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.
من ترك الهدي جهلا منه أنه يجب عليه، وبعد مدة طويلة ذكر أن عليه هديا، فعليه أن يذبح الهدي متى علم في مكة أو منى، ولا بأس أن يأكل هو وأهله ورفقاؤه منه.
أما إيه الذبيحة يا شيخ أحمد يا خضير التي لا يؤكل منها النذر؟ إيش كمان؟ لا يا مولانا، ما أكلت من عقائق أولادك؟ إحنا بنتكلم في دلوقتي، كان في الحج يعني الفدية، لو تركت واجب تعمل فدية ما تاكلش منه، وإنما الهدي تاكل منه، أما الفدية لا تأكل منها. تمام. وأما النذر هنا أو نذر شوف منه. تفضل.
التزكية الشرعية للإبل والغنم والبقر، يعني يقطع الذابح الحلقوم والمريء والوجين وهما الأرقان المحيطان بالعنق، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه. فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان أرقان يحيطان بالعنق، إذا قطعهما الذابح صار الدم أكثر خروجا، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء. الحالة الثانية أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهذا أيضا حلال صحيح طيب وإن كان دون الأول. الحالة الثالثة أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الولدين، وهو أيضا صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقلوا ليس السن والظفر، وهذا هو المختار في هذه المسألة. والسنة نحو
ما في مانع أن واحد يذبح حقيقة ويدخر بعضها ويوزع الأكثر، ما في مانع، الحمد لله أريقت الدماء وتمت السنة. نعم.
والسنة نحر الإبل قائمة على ثلاث معقولة يد على ثلاث قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى، وذلك بطعنها في اللبة وذلك بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر. أما البقر والغنم فالسنة أن تذبح وهي على جنبها الأيسر، كما أن السنة عند الذبح والنحر توجيه الحيوان إلى القبلة، وليس ذلك بواجب بل هو سنة فقط، فلو ذبح أو نحر إلى غير القبلة حلت الذبيحة، وهكذا لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حلت، لكن ذلك خلاف السنة.
يعني دي هي قائمة ودي هي مضطجع، فلو أمر واسع.
يستحب له أن يقول عند ذبح الهدي أو نحوه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. من أعطى قيمة الهدي شركة الراجحي أو البنك الإسلامي فلا بأس، لأنه لا مانع من دفع ثمن الضحية والهدي إليهم، فهم وكلاء مجتهدون وموثقون، ونرجو أن ينفع الله بهم ويعينهم ولكن من تولى الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه فهو أفضل وأحوط، لأن رسول صلى الله عليه وسلم ذبح الضحية بنفسه وهكذا الهدي ووكل في بقيته. إذا ذبحه وتركه للفقراء يأخذونه فإنه يجزئ، والفقير بإمكانه أن يسلخه وينتفع بلحمه وجلده، ولكن من التمام والكمال أن يعنى بسلخه وتوزيعه بين الفقراء وإيصاله إليهم ولو في بيوتهم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر بدنات وتركها للفقراء، ولكن هذا محمول على أنه تركه لفقراء موجودين يأخذونه ويستفيدون منه. الضحية سنة مع اليسار وليست واجبة، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف.
الجمهور على أنها سنة مؤكدة جدا، لكن بعض أهل العلم قال بوجوبها، واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي رواه ابن ماجه والدرقطني والحاكم وصححه شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه، حيث قال ما النبي عليه الصلاة والسلام من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلاني، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلاني. لكن قول الجمهور كما قال شيخنا الإمام على أنه سنة مؤكدة. نعم.
والقول بالوجوب قول ضعيف إلا أن تكون وصية فيجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية وغيرها من الصدقة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته وعن المرأة وأهل بيتها. لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي. الوكيل على الضحية أو على الوقف الذي فيه أضاحي لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته، لأنه ليس بمضحي. إذا كان هناك أهل بيت مشتركون في الأضحية فكلهم يعتبر مضحيا، ولا يجوز له أخذ شيء من شعره أو من ظفره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة إلا أن تذبح الضحية. يجوز للمرأة.
نعم تفضل.
يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة كالرجل كما صحت بذلك السنة، ويجوز الأكل من ذبيحتها إذا كانت مسلمة أو كتابية وذبحت الذبح الشرعي ولو وجد رجل يقوم مقامها في ذلك، فليس من شرط حل ذبيحتها عدم وجود الرجل.
لا، الناقة السبعة والبقرة السبعة، وهناك قول يقول إن الناقة عشرة في حديث، لكن الراجح ما سبعة والله أعلم. نعم.
الأصل أن الأضحية مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ذوابها من شاء من الأحياء والأموات. الأضحية عن الميت إن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا أو جعلها في وقف له، وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفا، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن.
تعرف يعني إيه؟ يعني هو الثلث مالي يضحى منه كل سنة، ومسألة الوقف عنده سيارة دي أجرة تكسب الصعيد، قال دي وقف للأضحية، أو عنده مخزن مأجره قال دي وقف للأضحية كل سنة. مثلا المخزن متأجر ب500 جنيه، هيعمل في السنة كام؟ يعمل 6000 جنيه. هو عاوز يسوي أضحية كبيرة البقرة عن سبعة، لا وعاوز يعملها عن نفسه مثلا، أو يشارك بنفرين أو بثلاثة. المهم لو جاب كبش يعمل 3.5 مثلا كبير، وهكذا. هذا وقف. هذه معاني نريد أن نحييها في الأمة، معاني الوقف للإنفاق على طلبة العلم، الوقف للإنفاق على مسجد من المساجد، عندنا إمام ومؤذن وخادم، وعندنا مكيفات بدها تصلح، سنابير مياه وكهرباء، من أين نأتي إلا إذا كان هناك وقف أو حاجة للمسجد؟ هذه معاني نريد أن نحييها لأنها غير موجودة تماما. لا، الزكاة شيء والوقف شيء أفضل. لا يجوز. الجواب لا يجوز. 1,000,000 جنيه تجيبه متوزع فورا، اما الوقف ده انت بالحر مالك، لا صلة له بالزكاة. نعم.
اذا ضحيت من مالك عن نفسك واهل بيتك فهذا عمل مشروع، فاذا رأيت ان تشرك ابا زوجتك او ام زوجتك فلا بأس.
يعني منتهى الاحسان الى الزوجة. نعم.
السبع من البدنة أو والبقرة في إجزائه عن الرجل وأهل بيته تردد وخلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته لأن الرجل وأهل بيته كالشخص الواحد.
نعم.
لكن الرأس من الغنم أفضل. يجوز للمرأة التي تنوي الأضحية أن تنقض شعرها وتغسله، ولكن لا تكده، وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر.
يعني تنقض شعرها يعني إيه؟ يعني هي عاملها ضفاير غداء فتفكه، وممكن تسرحه بس ما تكدوش. وايه الفرق يعني؟ الكد فيه يعني جامد شوي، خاصة لو كان شعرها اكرط، نسأل الله ان يعينها. فايه يعني
لا حرج في اعطاء غير المسلم من لحم الأضحية، لقوله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب كالمستأمن أو المعاهد يعطى من الأضحية ومن الصدقة.
واحد يفتي أن الأضحية واجبة لا ننكر عليه، مش مشكلة، لكن الراجح يعني مثلا جمهور أهل السنة وكذا لا ننكر عليه. نعم.
كل الأعمال الصالحة بمكة أفضل، لكن إذا لم يجد في مكة من يأكل الأضحية فإن ذبحها في مكان آخر فيه فقراء يكون أولى. العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة.
عند الجمهور سنة مؤكدة، بعض العلماء قالوا هي واجبة على القادر أيضا. نعم.
السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع ولو سقط ميتا، والسنة أن يسمى أيضا ويحلق رأسه في اليوم السابع.
وإن ما دام نفخ فيه الروح قال خلاص يعق عنه ويسميه أنا.
وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس، لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقدبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وسمى عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد. حديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى أخرجه ويحلق ويسمى أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. السقط إذا كان قد نفخت فيه الروح وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده، في المشروع أن يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتا، ويشرع أيضا أن يسمى ويعق عنه.
حط علامة عندها حتى تنقل ذلك إلى غيرك. يعني زوج امرأة حامل وحصل سقط في الشهر الخامس، نفخ فيه الروح، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه أي نعم ويسمى ويعق عنه. قلت هذا استحبابا وليس وجوبا.
نعم.
أي نعم. ممكن. والوارد بارك الله فيك كما تعلم شاتان عن الذكر وشاتان عن الأنثى. أي نعم. لكن يمكن، ولكن الأمور لا توزن بالعقل، يعني لأن العقل يقول أن هذا أنفع للفقير، لكن الثابت ان ايه؟ ان الشتين هو الثابت. بتقرأ ايه في سنة الفجر؟ الحرف بكام حسنة؟ لو قرأت البقرة وآل عمران مش اكثر؟ لكن الافضل ايه؟ فلا تسأل عقلك وانما اسأل السنة، ليس كذلك؟
صاحب العقيقة مخير، إن شاء وزعها لحما بين الأقارب والأصحاب والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء. الواجب تغيير الأسماء المخالفة للشرع مثل عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة.
هذه شركيات، عبد الحسين وعبد الكعبة وعبد النبي وعبد الرسول شركيات. نعم.
إذا كان الاسم للأب فإذا كان الأب حيا فيعلم حتى يغير اسمه، أما إن كان ميتا فلا حاجة إلى التغيير ويبقى كما هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم عبد المطلب ولا غير أسماء الآخرين المعبدة لغير الله كعبد مناف لأنهم عرفوا بها. أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه. يجب عند التغيير أن يوضع في التابعية الاسم الأول مع الاسم الجديد حتى لا تضيع الحقوق المتعلقة بالاسم الأول. لا حرج في مثل عامر، صالح، سعيد، كلها أسماء جائزة فلا حرج فيها إن شاء الله. يجوز التسمية بطاها ويزيد،
لكن انتبه ليس من أسماء الرسول. طاها حروف مقطعة بدأت بها الصور مثل ألف لام ميم، وياسين ليس من أسماء الرسول وإنما أيضا حروف مقطعة مثل حاميم. أي نعم.
يجوز التسمية بطاها وياسين وقباب وعبد المطلب
والحباب بن المنذر.
نعم. والحباب وقارون والوليد لعدم الدليل على ما يمنع منها.
رسول الله صعب أوي يسمى قارون، وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وهو من أهل النار، والله إنه يعني فأل ليس بحسن. نعم.
لكن الأفضل للمؤمن أن يختار أحسن الأسماء المعبدة لله مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك ونحوها، و والأسماء المشهورة كصالح ومحمد ونحو ذلك بدلا من قارون وأشباهه. أما عبد المطلب فالتسمي به جائز بصفة استثنائية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة على هذا الاسم. ليس طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في أصح قولي العلماء، بل هما من الحروف المقطعة في أوائل السور مثل صاد وقاف ونون ونحوها. لا بأس بالتصغير في الأسماء المعبدة.
أهل السنة استقوا من معين واحد.
لا بأس بالتصغير في الأسماء المعبدة وغيرها، ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم منعه، وهو كثير في الأحاديث والآثار كأنيس وحميد وعبيد وأشباه ذلك. لكن إذا فعل ذلك
أنيس وعبيد تصغير أينهم؟
لكن إذا فعل ذلك مع من يكرهه فالأظهر تحريم ذلك، لأنه حينئذ من جنس التنابز بالألقاب، من جنس التنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم، إلا أن يكون لا يعرف إلا بذلك فلا بأس، كما صرح به أئمة الحديث في رجال كالأعمش والأعرج ونحوهما. لا يلزم من أعلن إسلامه أن يغير اسمه السابق إلا إذا إن كان معبدا لغير الله، ولكن تحسينه مشروع.
أي واحد اسمه قرقس، حنة، بطليموس، فيثاغورس، حقيقة أسماء مقززة يعني.
فكونه يحسن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية هذا طيب، أما الواجب فلا، فإذا كان لم يعبد لغير الله مثل جورج وبولس وغيرهما فلا يلزمه تغييره، لأن هذه أسماء مشتركة تكون للنصارى وتكون لغيره.
وأنا أحرضه أن يغيرها إن استطاع، لأن هذا ستتسبب في إيذائه في المجتمع، وستتسبب في إيذاء ولده الذي يذهب إلى الكتاب والمدرسة والحضانة.
ليس في التسمي بأفنان وآلاء بأس، وهذه مخلوقات، الآلاء هي النعم والأسنان هي الأغصان، والناس صاروا يتنوعون في الأسماء ويبحثون لأبنائهم وبناتهم عن أسماء جديدة.
صحيح، لكن أنا ما أريد أن يسرن النسوة وراء الموضة. يعني مثلا لو قلت مثلا من 10 سنين لبنت مثلا مدنية سمي ابنك آدم، لا يمكن. الآن طلعين فيها ختمان ازاي؟ قل له واحد يسمي ابنك عثمان ما يرضاش. طب ليه؟ عشان في الافلام يجيبوا الخادم عثمان او البواب او كلام كده، وهذا تخطيط من عدده. عمد عثمان الخليفة الراشد الثالث قطعا من اهل الجنة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بنتيه الا انه لم يجمع بينهما كما هو معلوم، ولا تجمع بين الاختين. نعم الاختين. تفضل.
حفلات الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم، لا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع، ولو فعلها من فعلها من الناس فليس فعل الناس تشريعا للمسلمين.
أيوة، عيد ميلاد الزواج وعيد ميلاد الولد وتسولوا طرطة وسمع وتطفهم، لا ينبغي أن يكون ذلك في بيوت المسلمين، يعني لتثبت أن أنت راقي متطور وحضاري والكلام السيء.
وليس فعل الناس قدوة إلا إذا وافق الشرع، فأفعال الناس وعقائدهم كلها تعرض على الميزان الشرعي وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما قبل وما خالفهما ترك، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، واتق الله الجميع وهدى الجميع صراطه المستقيم.
بفضل الله وتوفيقه كده يبقى ربنا تفضل علينا ب2194 مسألة، يعني ده غير كتاب الحزم فيها 2194 مسألة. توفيق الله. والآن إن شاء الله نتم الدراسة. تفضل. كتاب الجهاد.
الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات، بل هو من أفضل ما تقرر به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض.
وأنت تعرف أن الجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، وتعلم أن الجهاد قد يكون جهاد طلب وقد يكون جهاد دفع، وتعلم أن الجهاد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، وتعرف أن الجهاد قد يكون بالمال وقد يكون بالنفس وقد يكون بكليهما، والله تعالى قال انفروا خفافا وثقالا، وقال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. تفضل.
وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. قد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية مثل لا يجوز للمسلم التخلف عنها إلا بعذر شرعي، كما لو استنفره الإمام أو حضر.
ماذا يعنى بالإمام يا أفراز؟ أحسنت، الخليفة.
كما لو استنفره الإمام أو حضر بلده العدو أو كان حاضرا بين الصفين. في هذه المسائل الثلاثة يتعين القتال خفافا وثقالا، أي شيبا وشبابا.
مثلا استنفرك لأنك أنت رجل كيميائي، فإذا استنفرك يكون فرض عين.
الجهاد جهادان، جهاد طلب وجهاد دفاع، والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله ودعوة.
المقصود إيه؟ من الجهادين، جهاد الطلب وجهاد تبليغ دين الله، ولذلك الدعوة من أعظم الجهاد. لذلك ربنا قال وجاهدهم به جهادا إيه؟ كبيرة، بإيه؟ بالقرآن وصحيح السنة. ولذلك الإسلام ما يريد تقتيل الناس ولا يريد ضرائب ولا جزية، إنما الإسلام يريد الجنة، يعني أهل الإسلام يريدون الجنة للناس، فلا يكون ذلك إلا بالدعوة والرحمة على خلق الله.
والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه وإخراجه من الظلمات إلى النور وإعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون الدين كله لله وحده. ثبت عن النبي:
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام بشموليته، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، كن كل لله عز وجل. نعم.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، فهؤلاء الأصناف الثلاثة من الكفار وهم اليهود والنصارى والمجوس ثبت بالنص أخذ الجزية منهم، فالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا مع القدرة حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما غيرهم
عفان الله،
أما غيرهم فالواجب قتالهم حتى يسلموا في أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجا ولم يطلب منهم الجزية، ولو كان أخذها منهم ولو كان أخذها منهم جائزا تحقنوا به دماؤهم وأموالهم لبينه لهم، ولو وقع ذلك لنقل. يستثنى من الكفار في القتال النساء والصبيان والشيخ
والشيخ الهرم
والشيخ الهرم
الشيخ الهرم رجال كبير.
نعم. يستثنى من الكفار في القتال النساء والصبيان والشيخ الهرم ونحوهم ممن ليس من أهل القتال مما لم يشاركوا فيه، فإن شاركوا فيه وساعدوا عليه بالرأي والمكيدة قتلوا، كما هو معلوم من الأدلة الشرعية.
نعم.
الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة. الطور الأول الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم، كما في قوله سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الطور الثاني الأمر بقتال من قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم، وفي هذا النوع نزل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قوله تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قوله سبحانه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، في قول جماعة من أهل العلم وقوله تعالى في قول جماعة من أهل العلم وقوله تعالى في سورة النساء ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الطور الثالث جهاد المشركين مطلقة وغزوهم في بلادهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ليعم الخير أهل الأرض وتتسع رقعة الإسلام ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد.
يعني في عهد عبد الملك بن مروان فتحت البلاد حتى وصلت الفتوحات إلى بلاد السند والهند وبلاد الصين، وانظر الصين الآن، الصين قديش الآن؟ فوق المليار، مش كده؟ أنا وكفار، يعني بسبب إيه؟ تقصيرنا نحن في الدعوة إلى الله عز وجل. الصحابة بذلوا المال والنفس والوقت ودعوا الناس إلى الله، ما كان عندهم طيارة ولا سيارة ولا قطار ولا متر ولا طرماي ولا سفن حديثة ولا محمول ولا شبكة عنكبوتية ولا فيسبوك ولا تويتر، ووصلوا أولاد السند والهند والصين، وكل هذه الإمكانيات والتكنولوجيا والتطور الذي وصلنا إليه ونحن ضيعنا البلاد والعباد. فنسأل الله أن يردنا وإياكم إلى الله وأن يحركنا للدعوة في سبيل الله. نعم. أكثر نعم.
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني وهو القتال لمن قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم قد نسخ لأنه كان في حال ضعف المسلمين، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لم ينسخ بل هو باطن يعمل به عند الحاجة، فإذا قوى المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهادهم في سبيل الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبة وما جاء في معناها، أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم ويكفون عمن كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناها. وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبهذا يعلم كل من له أدنى بصيرة أن قول من قال من كتاب العصر وغيرهم أن الجهاد شرع للدفاع فقط قول غير صحيح، وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث، الأولى قوله جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، والجواب عن ذلك كما تقدم أن هذه الآية ليس معناها القتال للدفاع وإنما معناها القتال لمن كان شأنه القتال كالرجل المكلف القوي وترك من ليس شأنه القتال كالمرأة والصبي ونحو ذلك، ولهذا قال بعدها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فاتضح بطلان هذا القول، ثم لو صح ما قالوا فقد نسخت بآية السيف وانتهى الأمر بحمد الله. والآية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع هي قوله تعالى لا إكراه في الدين، وهذه لا حجة فيها لأنها على الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والمجوس وأشباههم، فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية، هذا هو أحد القولين في معناها. والقول الثاني أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ، بل هي مخصوصة بأهل الكتاب كما جاء في التفسير عن عدد أو عن عدة من الصحابة والسلف، فهي مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا الجزية، وهكذا من ألحق بهم من المجوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا إكراه، ولأن الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، وقد عرفت أن الجمع ممكن بما ذكرنا، فإن ألوا الإسلام والجزية قتلوا كما دلت عليه الآيات الكريمات الأخرى. والآية الثالثة التي تعلق بها من قال إن الجهاد للدفاع فقط قوله تعالى في سورة النساء فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، قالوا من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله، وقد عرفت أن هذا كان في حالة ضعف المسلمين أول ما هاجروا إلى المدينة، ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرها، أو أنها محمولة على أن هذا كان في حالة ضعف المسلمين، فإذا قووا أمروا بالقتال كما هو القول الآخر كما عرفت، وهو علم النسخ. وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه له من الصحة. وقد ألف بعض الناس رسالة استراها على شيخ الإسلام ابن تيمية وزعم أنه لا يرى القتال إلا لمن قاتل فقط، وهذه الرسالة لا شك أنها مفتراه وأنها كذب بلا ريب، وقد انتدب لها الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله رحمة الله عليه، ورد عليها منذ أكثر من 50 سنة، وقد أخبرني بذلك بعض مشايخنا، ورد عليه أيضا أخونا العلامة الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله القاضي سابقا في المدينة المنورة كما ذكرنا آنفا، ورده موجود بحمد الله وهو رد حسن واف بالمقصود فجزاه الله خيرا. قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يدل على وجوب العناية بالأسباب والحذر من مكائد الأعداء، ويدخل في ذلك جميع أنواع الأعداد المتعلقة بالأسلحة والأبدان. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحرب خدعة، ومعناه أن الخصم قد يدرك من خصمه بالمكر والخديعة في الحرب، قد يدرك من خصمه بالمكر والخديعة في الحرب ما لا يدركه بالقوة والعدد، وذلك مجرب معروف، وذلك من دون إخلال بالعهود والمواثيق. لما تغير المسلمون وتفرقوا ولم يستقيموا على تعاليم ربهم وآثر أكثرهم أهواءهم أصابهم من الذل والهوان وتسلط الأعداء ما لا يقصى على أحد، وما ذاك إلا بسبب الذنوب والمعاصي والتفرق والاختلاف وظهور الشرك والبدع والمنكرات في غالب البلاد وعدم تحكيم أكثره من الشريعة، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير. الرباط هو الإقامة في الثغور، وهي الأماكن التي يخاف على أهلها من أعداء الإسلام. والمرابط هو المقيم فيها، المعد نفسه للجهاد في سبيل الله والدفاع عن دينه وإخوانه المسلمين. لا شك أن الدفاع عن الدين والنفس والأهل والمال والبلاد وأهلها من الجهاد المشروع، ومن يقتل في ذلك وهو مسلم يعتبر شهيدا. الجهاد بالمال له شأن عظيم، فهو أوسع أنواع الجهاد، لأن المال يستعان به على استخدام الرجال والسلاح والدعاء، فالمال أوسعها وأكثرها نفعا، ولهذا بدأ به الله قبل النفس في أغلب الآيات. قال تعالى: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال بعض السلف في هذه الآية: إنه أمر في هذه الآية بقتال من قاتله والكف عمن كف عنه. وقال آخرون: إن هذه الآية ليس فيها ما يدل على هذا المعنى، وإنما فيها أنه أمر بالقتال للذين يقاتلون، أي من شأنهم أن يقاتلوا ويصدوا عن سبيل الله، وهم الرجال المكلفون القادرون على القتال، بخلاف الذين ليس من شأنهم القتال، كالنساء والصبيان والرهبان والعميان والزمناء
وأشباههم، يعني أصحاب المرض المزمن.
نعم. وأشباههم. فهؤلاء لا يقاتلون لأنهم ليسوا من أهل القتال. وهذا التفسير كما سيأتي إن شاء الله تعالى أظهر وأوضح في معنى الآية. المجوس ملحقين بأهل الكتاب في أخذ الجزية فقط، لا في حل طعامهم ونسائهم. ما يتعلق بالجزية؟ فقول من قال
يعني المقصود طعامهم ذبائحهم. فالمجوس لو ذبح لا تؤكل ذبيحته، لكن الذمي لو ذبح يهود النصارى الكتابي تؤكل ذبيحته، وتارك الصلاة لو ذبح لا تؤكل ذبيحته عند الحنابلة، لأنهم يرون كفره وإن أقر بفضل الصلاة.
ما يتعلق بالجزية، فقول من قال إنها تؤخذ من الجميع أظهر، إلا من العرب خاصة. أخذ الجزية مؤجل ومؤقت إلى نزول عيسى، فإذا نزل عليه الصلاة والسلام انتهى هذا الشرع، وجب بعد ذلك إما الإسلام وإما السيف. الأمر إلى ولي الأمر، إن شاء قاتل وإن شاء كف، وإن شاء قاتل قوم دون قوم، على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين، لا على حسب هواه وشهوته، ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتهم. كل الأحاديث تدل على أن القتال شرع لإزالة الكفر والضلال، ودعوة الكفار للدخول في دين الله، لا لأنهم اعتدوا علينا فقط. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إنما اقتصر عليه الصلاة والسلام على الشهادتين والصلاة والزكاة لأنها الأسس العظيمة والأركان الكبرى، فمن أخذ بها ودان بها وتمسك بها فإنه يؤدي ما وراءها عن إيمان وعن اطمئنان وإذعان من باب أولى. اعلموا أن النصر المبين والعاقبة الحميدة ليست للعرب دون العجم، ولا للعجم دون العرب، ولا لأبيض دون أسود، ولا لأسود دون أبيض، ولكن النصر بإذن الله من اتقاه واتبعه له وجاهد نفسه لله وأعد لعدوه ما استطاع من القوة.
مسألة واضحة. الأولية إيه؟ الذين إن مكناهم في الأرض إيش يسوون؟ أقاموا الصلاة وإيه؟ 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 أي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمر المعروف ونهوا عن المنكر. بهذا يكون التمكين. طيب والثانية واضحة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم بعد خوفهم امنا، بشرطين او بامرين. ايش الاولانيه؟ يعبدونني. والثانيه لا يشكون بي شيئا، يعني لا قليلا ولا كثيرا. فبتحقيق التوحيد الخالص وبازاله الشرك تماما يحدث التمكين والقوه، بهذا يكون الخير. نعم.
تأمل يا أخي أمر الله لعباده أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من القوة، ثم تأمل أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عند مقابلة الأعداء والقرب منهم أن يقيموا الصلاة ويحملوا السلاح، وكيف كرر الأمر سبحانه في أخذ السلاح والحذر لئلا يهجم عليهم العدو في حال الصلاة، لتعرف بذلك أنه يجب على المجاهدين قادة وجنودا أن يهتموا بالعدو وأن يحذروا غافلته وأن يعدوا له ما استطاعوا من قوة، وأن يقيموا الصلاة ويحافظوا عليها مع الاستعداد العلوي والحذر من كيده. وفي ذلك جمع بين الأسباب الحسية والمعنوية.
أكبر سلاح خطير يخشى على المسلمين منه يا إخوان الكفر، الشرك، النفاق، البدعة، الكبائر، الصغائر، ده أكبر سلاح خطير يخشى على المسلمين منه ويؤتون من خلاله. طيب وأكبر قوة يتسلح المسلمون بها؟ الإيمان والتوحيد والإخلاص والسنة والطاعة، ثم إعداد ما نستطيع بعد ذلك، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. لأننا لا ننكر الأسباب، بل نقول أن نكرانها قطح في الشريعة والاعتماد عليها شرك، وإنما نناشد الناس بعد أنفسنا بالتوكل على الله، حيث قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. ولا غر أن ينزل الله لنا الملائكة يقاتلون معنا ويكونون سببا لنصرتنا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إمتى؟ إذا كنا على طريق البدريين من إيمان وتوحيد وإخلاص وسنة وطاعة وحب خير للآخرين، مع تجنب الكفر والشرك والنفاق والبدعة والكبائر والصغائر. وإذا قدر أننا وقعنا في كبيرة أو صغيرة، لأن كل ابن آدم خطاء، بادرنا بسرعة التوبة امتثالا لقول ربنا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وامتثالا لقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. أي نوع من التوبة؟ توبة نصوحة، بهذا يكون الخير. إصلاح الاقتصاد، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا ما فيه صلاح البلاد والعباد، ولا يكون إلا بما صلح به في بادئ الأمر. لن تصلح آخره هذه الأمة إلا بما صلح أولها، والذي لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، وهذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.
ما يتكرر كثيرا
في كلمات أغلى من اللآلئ، احفظوها واعتقدوها واعملوا بها وبلغوها من وراءكم، يكون للأمة التمكين إذا ترجمت ترجمة اعتقادية وعملية وقولية وسلوكية. وهذا أمر لا يحتاج ما في جدال، لأنه كلام الله تعالى.
ما يتكرر كثيرا في بعض الإذاعات العربية من قولهم: النصر لنا أو الله معنا، النصر للعرب، النصر للعرب والإسلام وما أشبه ذلك، أن هذه كلها ألفاظ خاطئة ومخالفة للصواب. ينبغي أن يكون شعار المسلمين في إذاعاتهم وصحفهم وعند لقائهم لأعدائهم في جميع الأحوال هو الشعار القرآني الإسلامي الذي أرشد الله إليه عباده، وذلك بأن يقولوا: الله مع المتقين، الله مع المؤمنين، الله مع الصابرين وما أشبه هذه العبارات. يكونوا قد تأدبوا بآداب الله وعلقوا النصر بأسبابه التي علقوا الله بها، لا بالعروبة ولا بالوطنية ولا بالقومية ولا بأشباه ذلك من الألفاظ والشعارات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
أنت تولوا إيش؟ استبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. أي نعم.
كل ما أصاب المسلمين في الجهاد أو غيره من هزيمة أو جراح أو غير ذلك مما يكرهون فهو بأسباب تقصيرهم وتفريطهم فيما يجب من إعداد القوة والعناية بأمر الحرب أو بأسباب معاصيهم ومخالفتهم لأمر الله. أيها المسلمون، أيها المجاهدون، إليكم نماذج من كلمات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم حين مقابلتهم لجيش الروم يوم اليرموك لما فيها من العبرة والذكرى. كلام خالد بن الوليد رضي الله عنه.
بأي شيء لقب خالد بن الوليد؟ سيف الله المسلول. 100 معركة يا أستاذ دخلها، ما هزم في معركة لا في جاهلية ولا في إسلام. رضي الله عن خالد. ما كنيته شيخ؟ أبو سليمان. كنية خالد إيه؟ أبو سليمان. ها.
لما جمع خالد رضي الله عنه الجيوش يوم اليرموك لقتال الروم قام فيها خطيبا فقال إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريد الله بعملكم، وإن هذا يوم لا له وإن هذا يوم له ما بعده.
أخي كلمات معدودة لكن فيها الشفاء والزبدة والخلاص. أي نعم، أخلصوا جهادكم، يعني إذا أنت بتقاتل لعروبة أو وطنية أو قومية ليس لغير ليس لله، لكن من قاتل لتكون كلمة الله العليا بإيه؟ فهو في سبيل الله بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حمية وكذا هذا لا يكون لله. فقال أخلصوا جهادكم وأريد الله بعملكم، أي حققوا الإخلاص في عملكم ولا يكون إلا باتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقام أبو عبيد رضي الله عنه في الناس خطيبا فقال عباد الله،
أبرز خطب يا رسول، أمين الأمة، أمين إيه؟ أمين الأمة، أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين الأمة ومن العصر المبشرين. نعم.
فقال عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومحاضة للعار، ولا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا إليهم خطوة ولا تبدأوهم بالقتال واشرعوا الرماح واستتروا بالدرك والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم حتى أمركم إن شاء الله تعالى.
هو لما ينصر الله ينصركم، الآية إن تنصر الله ينصركم، الآية فلينصرن الله من ينصر، الحديث احفظ الله يحفظك. ها فقال انصر الله ينصركم وثبت أقدامكم يا معشر المسلمين، ما قالش يا معشر العرب أو العجم، لا المسلمين أي المستسلمين لله. اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا إيه وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم إيه تفلحون. اصبروا فإن الصبر منجاة، الصبر نصف الإيه نصف الإيمان. أيوة فإن الصبر منجاة من إيه من الكفر، الصبر منجاة من الكفر، الصبر على إيه على المأمور، الصبر على إيه المحظور، الصبر على إيه على المقدور. ها ومرضاة للرب، مرضاة للرب بالمأمور، ومدحضة للعار، ولا تبرحوا مصافكم أي نعم فاثبتوا فإيه فاثبتوا، لأن التولي يوم الزحف من إيه من الكبائر. ولا تخطوا إليهم خطوة ولا تبدأوهم بالقتال واصرعوا الرماح ارفعوه واستتروا بالدرق والزموا الصمت إلا من ذكر الله، تقرأ قرآن تسبح تحمد كلمات مباركة. نعم.
وقام معاذ بن جبل رضي الله عنه في الناس خطيبا
معاذ بن جبل إيه يا أخ أحمد أبرز صفة فيه أحسنت، أعلم الصحابة بالحلال والحرام، هذه يقول أبو عبيدة أبرز صفة فيه أمين الأم، خالد الوليد سيف الله المسلم، معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام. أين
وقام معاذ بن جبل رضي الله عنه في الناس خطيبا ذلك اليوم فجعل يذكرهم ويقول يا أهل القرآن،
ما قال يا أهل كذا يا عرب يا عجم، قال يا أهل القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فإن نسبنا إليه نصرنا. ها أي نعم يا أهل القرآن صدق
ومتحفظ الكتاب وأنصار الهدى والحق.
الله وأنصار الهدى والحق، ما عكس الهدى يا إبراهيم، وما عكس الحق يا حج شوقي البعض، فقالوا أنصار الهدى والحق، إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأمان، أي لا تنال بالأمان، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدق والمصدق. ألم تسمعوا بقول الله تعالى الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا إيش يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية فاستحوا رحمكم الله من ربكم، فاستحوا إيه الحياة من شعب الإيمان، استحوا من ربكم أي استحوا أن تعصوا الله، استحوا أن تعصوا إيه الله، احفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى أيضا. طيب فقال استحوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم في قبضته وليس لكم ملتحب، ليس لكم مهرم من دونه ولا عز بغيره. يا سلام، فعلا كلمات يثبت الله بها. نعم.
وقام عمرو بن العاص رضي الله عنه في الناس فقال:
من الذي فتح الله على يده مصر يا أبا البراء؟ من الذي فتح الله على يده مصر وجعلني وإياك في هذا المجلس بأمر الله؟ عمرو بن العاص هو الذي فتح الله على يده مصر في عهد مين حق أحمد؟ في عهد عمر الخطاب. في عهد مين؟ عمر الخطاب. أين عمر؟ أحسنت يا كامل.
وقام عمرو بن العاص رضي الله عنه في الناس فقال: يا أيها المسلمون غضوا أبصاركم،
أي عما حرم الله،
واجلسوا على الركب واسرعوا الرماح، فإذا وثبوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة
فسبوا
إليهم وثبة يعني الأسد.
توسب كده قفز كده فيشعر أنك ليس غضنفر حيدرة. أين
فسبوا إليهم وثبة الأسد، فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه ويمقت الكذب ويجزي بالإحسان إحسانا. لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفرا كفرا وقصرا قصرا، فلا يهولنكم
فلا يهولنكم
جمعهم
زمع القذافي كان بيقول زنج زنج، فقال كفرا كفرا قصرا قصرا،
فلا يهولنكم جمعهم ولا عددهم، فإنهم لو صدق لو فإنكم لو صدقتموهم الشدة تطايروا تطاير أولاد حجل،
يطيروا زي الدقيق الغبار.
وقام أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه في الناس فتكلم كلاما حسنا من ذلك قوله: والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم.
في العاشر من رمضان 6 أكتوبر هنا في مصر بفضل الله عز وجل كان مجرد الضباط والجنود يكبرون كانوا يسلمون اليهود. يعني أخونا الحاج شوقي قال انه ارسل بعض الجنود كان في العاشر من رمضان وعناك عند سرابهم قبلوا دبابة ما عاوز انها سلاح بسيط كده كبروا اوصل منهم الدبابة جابوها ودكم فضل الله. فاليهود جبناء جدا مجرد انه كبر بصوت سلم كان فضل الله عز وجل. نعم.
والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم ولا تبلغن رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة.
هي كلمات جميلة قوي، كلمات خالد بن الوليد وأبو عبيدة وعمر بن العاص ومعاذ بن جبل اللي جمعها شيخنا الإمام اللي باز رحمة الله. نعم.
هذه نماذج حية عظيمة نقلتها لكم أيها المجاهدون من كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أن النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة لا يدركان بالأماني ولا بالتفريط وإضاعة الواجب، وإنما يدركان بتوفيق الله بالصدق في اللقاء ومصابرة الأعداء والاستقامة على دين الله وإيثار حقه على ما سواه. الدولة السعودية احتاجت إلى الاستعانة ببعض الجيوش من جنسيات متعددة ومن جملتهم الولايات المتحدة، وإنما ذلك للدفاع المشترك مع القوات السعودية عن البلاد والإسلام وأهله، ولا حرج في ذلك لأنه استعانة لدفع الظلم وحفظ البلاد وحمايتها من شر الأشرار وظلم الظالمين وعدوان المعتدين، فلا حرج. لا شك أن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن الإسلام وعن بلادهم
الدفاع عن المسلمين
لا شك أن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء أمر جائز شرعا بل واجب متحتم عند الضرورة إلى ذلك. مما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم، وليس الأمر كذلك، فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم
قال الاستعانة شيء والموالاة إيه؟
شيء آخر
شيء آخر،
فلم يقل النبي صلى الله
عليه وسلم قالوا بعدم الجواز خلطوا بين الاستعانة والموالاة،
فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حين استعان بالمطعم بن عدي أو بعبد الله بن أريقب أو بيهود خيبر مواليا لأهل الشرك ولا متخذا لهم بطانة، وإنما فعل ذلك للحاجة إليهم واستقدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم. الواجب على جميع الدول وجميع الجماعات وجميع القبائل وجميع المسلمين في كل زمان ومكان أن يرجعوا إلى حكم الله فيما يتنازعون فيه ويختلفون فيه، وأن يحذروا العدوان والظلم، وأن تحل المشاكل بينهم بالطرق السلمية والوسائط العاقلة الطيبة، فإن لم يتيسر ذلك وجب الحل بالحكم الشرعي لا بالعدوان والظلم. من نصر الله الاستقامة على طاعته والتوبة إليه من جميع المعاصي والإعداد لجهاد الأعداء والصبر والمصابرة في جهادهم،
وبذلك يحصل النصر والتأييد لأولياء الله وأهل طاعته، ويحصل الإذلال والهزيمة على أعداء الله.
ربنا يقول إن تنصر الله ينصرك، هو بيشرح لنا كيف أنت العبد الضعيف تنصر الله، فقال بالاستقامة على الطاعة والتوبة من المعاصي والإعداد للجهاد والصبر والمصابرة يأتي النصر والتأييد لأولياء الله وأهل طاعته. إلى آخر ما قال: رحمة الله على والدي وعليه، قولوا أمين.
قال الله سبحانه: وما النصر إلا من عند الله، ليس النصر بالأسباب وإنما هي أسباب، وليس النصر بالجيوش وإنما هي أسباب. فالنصر من عنده عز وجل، ولكنه سبحانه أمر بالأسباب وأمر بالإعداد للعدو وأخذ الحذر وأمر بإعداد الجيوش والسلاح المناسب. لا مانع من كون المسلمين يتخذوا الأسباب التي تنفعهم في وقت الحرب، كأن يستعمل الكمامات التي تمنع من وصول الغازات السامة إليه وغيرها من أسباب الوقاية عند الحاجة إلى ذلك.
الرسول صلى الله عليه وسلم لبس المغفر ولبس الدرع، وكل هذا أخذ من الأسباب، وربط البراق كما كان يربطه الأنبياء، فهذا أخذ كله من الأسباب.
سؤال: معلوم أن هناك جيوشا غير إسلامية تقاتل حاكم العراق معنا، هل قتالنا معهم تحت راية واحدة يعتبر جهادا؟ ومن قتل منا هل يعتبر شهيدا؟ الإجابة: المجاهد في هذا السبيل إن أصلح الله نيته ويجاهد لدفع الظلم ونفع المسلمين فهو مجاهد في سبيل الله، وهو شهيد إن قتل. وهذه الجيوش ليست تحت راية الكفرة، بل كل جيش تحت قيادة قائدة، فالجيوش السعودية تحت قيادة قائده، بل كل جيش تحت قيادة قائده، فالجيوش السعودية تحت قائدها خالد بن سلطان، وتحت القائد الأعلى خادم الحرمين الشريفين، والجيوش المصرية تحت قائدها المصري، والجيوش السورية تحت قائدها السوري، والجيوش الإنجليزية تحت قائدها الإنجليزي، وهكذا. ولكن بينهم اتفاق على التنظيم لا بد منه، والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلا بد من التنظيم والتعاون بين الجميع حتى لا يحدث الفشل وحتى لا يطمع العدو. عمل المتطوعين في كل بلد ضد الفساد مع رجال الأمن يعتبر من الجهاد في سبيل الله لمن أصلح الله نيته، وهو من الرباط في سبيل الله. قنوت النوازل سنة مؤكدة في جميع الصلوات، وهو الدعاء على الظالم بأن يفضيه الله ويذله ويهزم جمعه ويشتت شمله وينصر المسلمين عليه. المشروع للمسلمين إذا أصيب إخوانهم بشيء من الجراحات واحتاجوا إلى دم من إخوانهم الأحياء أن يتبرعوا لهم بذلك، بشرط أن يكون التبرع بالدم لا يضر المتبرع إذا قرر الطبيب المختص ذلك. قال جل وعلا: وشاورهم في الأمر. فالتشاور في الأمور الذي ليس فيها دليل واضح من أهم المهمات، أما إذا كان النص صريحا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشاور.
أنا أقول لك عاوز أعمل صورة معاك خير إن شاء الله، عاوز أجيب من البنك 10,000 جنيه هردهم 14,000 جنيه، دي بدها مشورة، دي بدها استفتاء، فيقول له المفتي أن هذا ربا. الشيء الذي ليس فيه نص يكون فيه مشورة.
قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني يوم بدر قتلوا 70 من الكفار وأسروا 70 وحصلت جراحات في الكفرة كثيرة، قلتم أن هذا، يعني استنكرتم من أين أصبنا. قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم. وهذا يفيد أن معصية بعض الجيش وإخلال بعض الجيش بالأسباب مصيبة للجميع، فأصيبوا بسبب بعضهم. وهكذا الناس إذا رأوا المنكرات وشاعت ولم تغير عمت العقوبات.
ولذلك أعداء الإسلام الآن قاعدين يحاربونا بإيه؟ بإدخال الكبائر والصغائر في بلادنا من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والشبكة العنكبوتية اللي يقولوا على الانترنت دي. هم قاعدين في بلادهم رجل على رجل، ويدفعون الأموال بالمليارات للقضاء علينا بهذه التكنولوجيا. أين
معاصي الجيش عون لعدوهم عليهم كما جرى يوم أحد. الجهاد أقسام: بالنفس والمال والدعاء والتوجيه والإرشاد والإعانة على الخير من أي طريق. وأعظم الجهاد الجهاد بالنفس، ثم الجهاد بالمال، والجهاد بالرأي والتوجيه، والدعوة كذلك من الجهاد، فالجهاد بالنفس أعلاها. القول إن الإسلام انتشر بالسيف على إطلاقه باطل، فالإسلام انتشر بالدعوة إلى الله تعالى وأيد بالسيف.
احفظ العبارة دي: انتشر الإسلام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأيد بالسيف. احفظها. نعم.
من حج الفريضة فالأفضل أن يتورع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله. يجوز للرجل أن يدع زوجته في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة، لا بأس بذلك كله. كل من سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا فإنه يسمى شهيدا، كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق والقتيل في سبيل الله، والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه، لكن كلهم يغسلون ويصلى عليهم ما على الشهيد في المعركة. لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في سبيل الله. قوله تعالى والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الكفار وجاهدوا المنافقين وجاهدوا العصاة وجاهدوا الشيطان، فالآية عامة تشمل أنواع الجهاد. الأحاديث المتعلقة بالفتن والتحذير منها محمولة عند أهل العلم على الفتن التي لا يعرف فيها المحق من المبطل، فهذه الفتن المشروع للمؤمن الحذر منها، وهي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله القاعد فيها خير من القائم والماشي خير من الساعي، الحديث. أما الفتن التي يعرف فيها المحق من المبطل والظالم من المظلوم فليست داخلة في الأحاديث المذكورة، بل قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب نصر المحق والمظلوم على الباغي، على نصر المحق والمظلوم على الباغي والظالم. ثبت لدينا بشهادة العدول الثقات أن الانتفاضة الفلسطينية والقائمين بها من خواص المسلمين هناك، وأن جهادهم إسلامي لأنهم مظلومون من اليهود، ولأن الواجب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم وأولادهم وإخراج عدوهم من أرضهم بكل ما استطاعوا من قوة. وقد أخبرنا الثقات الذين خالطوهم في جهادهم وشاركوهم في ذلك عن حماسهم الإسلامي وحرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية فيما بينهم، فالواجب على الدول الإسلامية وعلى بقية المسلمين تأييدهم ودعمهم ليتخلصوا من عدوهم وليرجعوا إلى بلادهم. يجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك. الصلح مع اليهود أو غيرهم،
هذه سياسة شرعية.
الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم، بل ذلك يفترض الأمن بين الطرفين وكف بعضهم عن إيذاء البعض الآخر، وغير ذلك كالبيع والشراء وتبادل السفراء وغير ذلك من المعاملات التي لا تقتضي مودة الكفرة ولا موالاتهم. كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة المسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر فلا بأس في ذلك، وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك، حكمها حكم اليهود في ذلك. مع القدرة على جهاد الكفار وإلزامهم بالدخول في الإسلام أو القتل أو دفع الجزية إن كانوا من أهلها فلا تجوز المصالحة معهم وترك القتال وترك الجزية، وإنما تجوز المصالحة عند الحاجة أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من أهلها. إيضاح وتعقيب على مقالة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حول الصلح مع اليهود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي المنشور في مجلة المجتمع العدد 1131 الصادر يوم 9 شعبان 1415 هجرية الموافق 10/1/1995 ميلادية، حول الصلح مع اليهود، وما صدر مني في ذلك المقال المنشور في صحيفة المسلمون الصادرة في يوم 21 رجب 1415 هجرية جوابا لأسئلة موجهة إلي من بعض أبناء فلسطين، وقد أوضحت أنه لا مانع من الصلح معهم إذا اقتضت المصلحة ذلك ليأمن الفلسطينيون في بلادهم ويتمكنوا من إقامة دينهم. وقد رأى فضيلة الشيخ يوسف أن ما قلته في ذلك مخالف للصواب لأن اليهود غاصبون فلا يجوز الصلح معهم إلى آخر ما ذكره فضيلته، وإنني أشكر فضيلته
إلى الأدب السامي الراقي من سماحة الشيخين الإمام ابن باز، مع أن الدكتور يوسف القرضاوي يقول أنه خالف الصواب، وانظر إلى الكلمات الجميلة التي يفوح منها أريج الأدب. لا تفضل.
فإنني أشكر فضيلته على اهتمامي بهذا الموضوع ورغبتي في إيضاح الحق الذي أعتقده، ولا شك أن الأمر في هذا الموضوع وأشباهه هو كما قال فضيلته يرجع فيه للدليل، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق في جميع مسائل الخلاف لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذه قاعدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، ولكن ما ذكرناه في الصلح مع اليهود قد أوضحنا أدلته وأجبنا عن أسئلة وردت إلينا في ذلك من بعض الطلبة بكلية الشريعة في جامعة الكويت، وقد نشرت هذه الأجوبة في صحيفة المسلمون الصادرة في يوم الجمعة 19/8/1415 هجرية الموافق 20/1995 ميلادية، وفيها إيضاح لبعض ما أشكل على بعض الإخوان في ذلك. ونقول للشيخ يوسف وفقه الله وغيره من أهل العلم: إن قريشا قد أخذت أموال المهاجرين ودورهم، كما قال الله سبحانه في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومع ذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا يوم الحديبية 6 من الهجرة، ولم يمنع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم ولمن يرغب الدخول في الإسلام. ونقول أيضا جوابا لفضيلة الشيخ يوسف عن المثال الذي مثل به في مقاله، وهو: لو أن إنسان غصب دار إنسان وأخرجه إلى العراء ثم صالحه على بعضها، أجاب الشيخ يوسف أن هذا الصلح لا يصح، وهذا غريب جدا، بل هو خطأ محض. ولا شك أن المظلوم إذا رضي ببعض حقه واصطلح مع الظالم في ذلك فلا حرج لعجزه عن أخذ حقه كله، وما لا يدرك كله لا يترك كله.
يعني بالبلد كده، أنت لو خيرت بين العمى والعور أيهما تختار؟ العور. فالقاعدة تقول: ارتكاب أخف الضررين إيه؟ الدفع لهما. ها؟ ارتكاب أخف الضررين دفع لهما. هو الذي أخذ حقي كله ثم تفاوضنا أن يعطيني جزء، أرفض لأخذ جزء هذا ثم أفاوض في الجزء الباقي، أو أحاول لأنني عاجز حتى أو أخذ الجزء هذا حتى يمكنني الله للجهاد. نعم.
وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه: والصلح خير. ولا شك أن رضا المظلوم بحجرة من داره أو حجرتين أو أكثر يسكن فيها هو وأهله خير من بقائه في عراء. أما قوله عز وجل: فلا تهنوا ولا تحزنوا، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، فهذه الآية فيها إذا كان المظلوم أقوى من الظالم وأقدر على أخذ حقه فإنه لا يجوز له الضعف، والدعوة إلى السلم وهو أعلى من الظالم وأقدر على أخذ حقه فإنه لا يجوز له الضعف.
طيب انظر إلى الفهم للوحيين، انظر إلى الفهم للوحيين، ما شاء الله تبارك الله.
فإنه لا يجوز له الضعف والدعوة إلى السلم وهو أعلى من الظالم وأقدر على أخذ حقه، أما إذا كان ليس هو الأعلى في القوة الحسية فلا بأس أن يدعو إلى السلم، كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلم يوم الحديبية لما رأى أن ذلك هو الأصلح للمسلمين والأنفع لهم، وأنه أولى من القتال، وهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة في كل ما يأتي ويذر، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح غزاهم في عقر دارهم، وفتح الله عليه البلاد ومكنه من رقاب أهلها حتى عفى عنهم وتم له الفتح والنصر ولله الحمد والمنة. فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغيره من إخواني أهل العلم إعادة النظر في هذا الأمر بناء على الأدلة الشرعية لا على العاطفة والاستحسان، مع الاطلاع على ما كتبته أخيرا من الأجوبة الصادرة في صحيفة المسلمون في 19/8/1415 الموافق 20/1995 ميلادية. وقد أوضحت فيها أن الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وعند العجز عن ذلك لا حرج في الصلح على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم، تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حربه وصلحه، وتمسكا بالأدلة الشرعية العامة والخاصة ووقوفا عندها، فهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة. والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين قادة وشعوبا لكل ما فيه رضاه، وأن يمنحهم الفقه في دينه والاستقامة عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح قادة المسلمين ويوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها والحذر مما يخالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ليس للجنود صلاة الخوف إلا إذا كانوا مصافين العدو أو يخافون هجومه.
كتاب البيوع باب الشروط في البيع. الأصل في المعاملات الصحة، فلا يبطل منها إلا ما قام الدليل على بطلانه. الأصل في المعاملات الصحة، فلا يبطل منها إلا ما قام الدليل على بطلانه. تفضل.
إذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها وقبضتها بالشراء، فلها أن تبيعها على الراغبين بالسعر الذي يحصل عليه اتفاق مع الزيادة التي تراها، سواء كانت كلها مؤجلة أو بعضها مؤجل وبعضها نقد، لا حرج في ذلك.
يعني الشركة اشترت السيارة وسجلتها باسمها ونقلتها على أرضها، لها أن تبيعها نقدا أو تأجيلا قسطا.
لا مانع من كون الراغب يصف لك السيارة التي يريد أو الأرض التي يريد ثم تشتريها وتملكها وتحوزها ثم تبيع بعد ذلك له أو لغيره، والراغب في حل من ذلك حتى يتم البيع بعد الشراء، ولا يجوز أن يتم البيع قبل ذلك ولا أخذ العربون.
يبيع ما لا يملك ما يصير بعد اللقاء. نعم. تفضل. التقسيط
إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل فلا بأس به. إذا اشترى الإنسان شيئا مؤجلا بأقساط ثم باعه نقدا على من اشتراه منه، فهذا يسمى بيع العينة وهو لا يجوز، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس.
إذا باعه على غيره يكون بيع التورط.
بعضهم يبيع ما لا يملك ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري، وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهو في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي، وكلا الأمرين غير جائز. أوصي التجار أن يتقوا الله في المتعاملين معهم من المحتاجين لهذا البيع المؤجل، وذلك بالرفق بهم في تعاملهم معهم، سواء بعدم رفع قيمات البضاعة رفعا مرهقا أو بالقسوة والشدة عند الاقتضاء
طلب الحق.
أوصي المستهلكين بأن يتقوا الله في أنفسهم وفي من هم تحت ولايتهم، وذلك بأن لا ينساقوا ولا يندفعوا في شراء ما لا يحتاجون إليه، فتتكاثر عليهم الديون فيعسر عليهم الوفاء بما التزموا به، فيضيقوا على أنفسهم وعلى من هم تحت رعايتهم من حيث أرادوا التوسع والاستفادة من هذه التسهيلات المتاحة دون تقدير للعواقب، والمطلوب هو التوسط في الأمور كلها. ليس للربح حد محدود، بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري وبحسب طول الأجل وقصره. إذا اكتسب الشخص مالا من الكسب الحرام ثم تاب إلى الله، فإذا كان عن جهالة فله ما سلف وأمره إلى الله.
إذا كانش عارف خلص له، أما إذا كان يعرف لابد أن يتخلص منه.
أما إذا كان عالما ويتساهل فليتصدق بالكسب الحرام.
نعم.
إذا تم البيع وقبضت السيارة لك أن تتصرف فيها، لكن تخرج بها عن مكان البيع، ولو ما تمت بقية الإجراءات ما دام تم البيع بينكما، إذا افترقتما لزم البيع.
نعم.
لا بأس بالدلالة السعي على البائع أو على المشتري، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله، بشرط أن لا يكون هناك خيانة ولا خديعة، بل على سبيل الأمانة والصدق، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار، فأنت على خير. رجل يعمل بشهادة علمية وقد غش في الامتحانات هذه الشهادة، وهو الآن يحسن هذا العمل بشهادة ما أوتيه، لا حرج عليه إن شاء الله، عليه التوبة إلى الله مما جرى.
مثلا مدرس لغة عربية وعنده مادة إنجليزي وغش مادة إنجليزي، ليش حرام؟ لكن هو يجيد النحو والبلاغة والأدب والصرف والنصوص المطالعة، ويحكمون له الموجهون بأنه زيد خلص.
رجل يعمل بشهادة علمية وقد غش في امتحانات هذه الشهادة، هو الآن يحسن هذا العمل بشهادة مرؤوسية، لا حرج عليه إن شاء الله، عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش، وهو إذا كان قائما بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه، لكنه أخطأ في الغش السابق وعليه التوبة إلى الله من ذلك. من اشترى قطعا من القماش فبانت أكثر يرده إلى صاحبه ويبحث عنه ويعطيه الزاهد الزائد.
يعني اشترى قطعة 3 أمتار فلما راح البيت لها 5 أمتار، يأخذ 3 ورد 2.
فإن لم يجده تصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه، لكن بعدما يحفظه مدة لعله يجده. هاتان الصورتان كلتاهما محرمة وكلتاهما خيانة، سواء كان اتفق مندوب المشتريات مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن السعر المعروف في السوق حتى يأخذ الزيادة، أو أعطاه شيئا من فيما بينه وبينه ولم يجعل في الفاتورة إلا السعر المعروف، كل ذلك محرم وكل ذلك خيانة، وكل هذا من أسباب أن يختار الوكيل من الباعة من يناسبه ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة ويبرئ الذمة، وإنما يهتم بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة. هذا الفعل يسمى تدليسا وغشا. قلت إن السعر 5000 وسعره الحقيقي 3000 ريال، وأنت غششته وخنته ولم تؤدي الأمانة، والواجب عليك أن تقول السعر الحقيقي، أو تقول له إنني اشتريت الآلة 3 ولن أبيعها إلا 5، فأنت دلست على صاحبك والألفان ليس بحق لك، وعليك أن تردهما عليه أو تكبره حتى يسمح لك، وإذا سمح لا بأس. الكتابة أمر الله بها إذا كان البيع مداينة ولأجل في الذمة، والإشهاد على ذلك عن النسيان.
يعني يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا آية الدين، أطول آية.
التجارة الحاضرة التي يصرفونها حالا ويتفرقون عنها وليس فيها دين ولا فيها أجل لا بأس بها، كل هذا لا يحتاج كتابة.
خذوا هات.
إذا كان الذي يبيع السيارة عليك مالكها الأول، والبنك يقوم بدفع القيمة له، ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ذلك، فإنه لا يجوز، لأنه بيع الدراهم بدراهم وهو محرم لأنه ربا.
يعني واحد عنده معرض يبيع لك السيارة فأنت تشتريها، لكن البنك هو اللي يدفع لصاحب المعرض وانت تسدد للبنك، فهذا بيع دراهم بدراهم ولا يجوز. نعم.
يجوز في أصح قولي العلماء بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم.
يعني شاء بشتين لا حرص ما هو ربا
إلى أجل معلوم،
ما في المذكورة اللي هي الذهب والذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. أما تبيع سيارة وسيارتين يستوي شاه بشتين يستوي يصير يعني.
يجوز في أصح قولي العلماء بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم، قريب أو بعيد أو مقصد أو مقصد، إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره. لا نعلم حرجا في بيع الحيوان المباح بيعه كالإبل والبقر والغنم ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة.
هذا موجود في السوق، يبيع الشاوية حية كده كيلو قد كده. نعم.
ثمن الكلب يرد على صاحبه، البيع باطل.
إيه نعم، الكلب السنور كل هذا ما يجب.
السباع من باب أولى، أنها لا تباع لشرها وخفتها وعدم الفائدة منها. الأسد والنمر والفهد والذئب كلها لا تباع، بيعها باطل من باب أولى.
والواقع أنها تباع لكنه لا يجوز.
سؤال: إذا أعطاني شخص كلبا وأعطيته عطية إكرامية فما حكمها؟ الإجابة: لا بأس بالكرامة، قد جاء في بعض الأحاديث أنه لا بأس بالكرامة، ولكن لا يكون بالبيع والشراء.
أيوة، إذا كان الكلب كلب صيد أو كلب معلم وكان كرامة ولم يكن بينهما مشاركة.
إذا كانت الطيور التي لا تؤكل ينتفع بها مثل الصقر والشاهين إذا اشتريتها للصيد، ظاهر كلام أهل العلم أنه لا بأس بها مثل ما يقتنى. اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن إسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى الاعتقاد فيها وإلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها في البيوت أو المكاتب وغيرها، وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها. بيع الكالي بالكالي هو بيع الدين بالدين، والحديث في ذلك ضعيف.
يعني مثلا في واحد عليه 1000 جنيه وتعبك، فواحد يقول لك ايه تبيع لي 1000 جنيه 700 ماشي، فتاخذ 700 انت وهو بياخذ منه ايه 1000 جنيه، هذا حرام.
والحديث في ذلك ضعيف ولكن معناه صحيح، وصفة ذلك أنه يكون للشخص دين عند زيد مثلا فيبيعه على شخص آخر بالدين أو يبيعه على من هو عليه بالدين لما في ذلك من الغرر وعدم التقابض. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة فقال يا رسول الله إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنه إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم
معلوم لديك أن الدنانير ذهبية والدراهم فضية.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء،
يعني يدا بيد.
رواه الإمام أحمد.
ممكن واحد يأخذ مثلا 50 درهم بدينار ففي زيادة، لكن إيه دينار بدينار، دينار بدينارين ما يستوي حتى من ناحية الذهب، أما دينار دراهم ودينار فإنهم يد بيد في الإشكال. أيوة رواه الإمام أحمد.
رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
نعم.
إذا اشترى الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على آخر بعد قبضها بثمن مؤجل أو معجل فإنه لا حرج في ذلك.
أيوة دام تمت الملكية والحيازة والنقلة إلى مكانك فلا حرج.
لا يجوز بيع السلعة التي اشتراها بدين على من اشتراها منه بنقد أقل، لأنها بذلك تكون من صور العينة ومن وسائل الربا، والله ولي التوفيق.
اشتري ثلاجة 3000 جنيه تقسيط وتبيعها لنفس اللي انت اشتريت منه ب2200 نقدا، هذا بيع بالعينة ربوي. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم الذلة لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم.
لا يجوز بيع الأصنام، لكن إذا كسرها صاحبها فلا بأس ببيع الصنم مكسرا، إما أن يبيعه على حاله أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز.
يعني كان أسد أو إنسان أو كذا.
الذين يأخذون منح الأراضي يأخذون رقمها ويبيعوها ويبيعونها
قبل استلامها.
قبل استلامها هذا لا يجوز، هذا غرر ما يجوز حتى يحوزها يعرفها ويتم ملكه عليها. بيع البر والتمر والملح بالآجل لا حرج في ذلك إذا كان المبيع معلوما والثمن معلوما والأجل معلوما إذا كان مؤجلا، وهكذا لو كان المبيع صبرة مشاهدة
يعني قوم كيف
صبرة مشاهدة من التمر أو الملح أو البر ونحو ذلك لا يجوز.
يعني تشتري غلة قمح دينة وملح وتمر، لكن تمر بتمر لابد أن يكون متساويا.
لا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم عوضا، فإن كان أخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء. شد بعض
لكن لو اداله كرامة دول اتفاق مبرمة ما الدم يتباعش شرعا.
شد بعض أهل العلم فمنع زيادة الأجل الأجل وظن ذلك ربا، وهو قول لا وجه له، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار هذه الزيادة، وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات منها طول المدة وقصرها، ومنها تفوق التجارة ونشاط الحركة التجارية، ويعبر عنها بظاهرة العرض والطلب، فكلما كثر العرض
وقل الطلب انخفضت نسبة الربح، وكلما قل العرض وكثر الطلب ارتفعت هذه النسبة، ويختلف ذلك بأسباب أخرى. بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى ملك المشتري أو إلى السوق أمر لا يجوز. الزيادة التي تكون بها المعاملة من المعاملات الربوية هي التي تبذل لدائن بعد حلول الأجل ليمهل المدين وينظره، فهذه الزيادة هي التي كان يفعلها أهل الجاهلية ويقولون المدين قولهم المشهور إما أن تقضي وإما أن تربي. قول الدائن المدين اشتري مني سلعة من سكر أو غيره إلى أجل ثم بيعها بالنقد وأوفني حقي الأول، هذه المعاملة حيلة ظاهرة على استحلال الزيادة الربوية التي يتعاطاها أهل الجاهلية لكن بطريق آخر غير طريقهم. من المعاملات الربوية أيضا ما يفعله بعض البنوك وبعض التجار من الزيادة في القرض إما مطلقا وإما في كل سنة شيئا معلوما، فالأول مثل أن يفرضه ألفا على أن يزيد إليه ألفا ومئة أن يرد إليه ألفا ومئة، أو يسكنه داره أو دكانه أو يعيره سيارته أو دابته مدة معلومة أو ما أشبه ذلك من الزيادات. وأما الثاني فهو
من المعاملات الربوية.
من المعاملات الربوية أيضا ما يفعله بعض البنوك وبعض التجار من الزيادة في القرض إما مطلقا وإما في كل سنة شيئا معلوما، فالأول مثل أن يقرضه ألفا على أن يرد إليه ألفا ومئة، أو يسكنه داره أو دكانه أو يعيره سيارته أو دابته مدة معلومة أو ما أشبه ذلك من الزيادات. وأما الثاني فهو أن يحصل له كل سنة أو كل شهر ربحا معلوما في مقابل استعماله المال الذي دفعه إليه المقرض سواء دفعه باسم القرض أم باسم الأمانة.
وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لكم وبارك الله فيكم حتى نسعد بلقاء حضراتكم وقيب فجر الغد إن شاء الله تعالى. نبدأ دراستنا في الصفحة الأولى بعد 104 إذا بيعت الصبر من الطعام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.